بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المتابعين، من نعمة الله على عبده أن يمن عليه بإدراك مواسم العبادة التي تضاعف فيها الدرجات وتكثر فيها الأعمال، ويسهل على العبد فعل الطاعات تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى. الإنسان خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا لعبادته، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والعبد من الله عز وجل عليه بهذا العمر، وعمره هو أغلى ما يملك، ولذلك أقسم الله عز وجل به فقال: والعصر. قيد العصر هو دهر العبد وعمره، أيامه ولياليه، لأن هذه الأيام والليالي خزائن للأعمال التي سيحاسب عليها يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإن من منة الله على العبد أن ييسر له إدراك شهر رمضان المبارك، وها نحن في أوله نعيش أيامه ولياليه ونعمره بالطاعات. أيام قلائل، ولكن العبادات فيه كثيرة. ومن أرجى العبادات في هذا الشهر تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل في هذا الشهر، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف من بعدهم بكتاب الله عز وجل في رمضان خصوصا، وهذه العناية طول العام، لكن في رمضان بالذات كان صلى الله عليه وسلم يقبل على تلاوة القرآن ومدارسته مع جبريل عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأه في قيام الليل خصوصا في العشر الأواخر من رمضان، كان يطيل بهم القراءة، وفي ليلة 27 قرأ بهم وصلى بهم إلى قريب الفجر، ثم بعد ذلك سار الصحابة رضوان الله عليهم في تلاوة كلام الله عز وجل وتدبره وتفهمه. وكان الواحد منهم إذا قرأ القرآن لم يكن يهذه هذ الشعر، ولم يكن همه آخر السورة، لأنه يعلم أن هذا القرآن كلام رب العالمين، كلام العليم الذي وسع علمه كل شيء، كلام الحكيم الخبير الذي من صفته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبحان الله. وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا القرآن له تأثير بالغ، بل تأثيره شمل حتى الجمادات. قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكذلك البشر المؤمنون منهم المؤمنون من البشر يتأثرون بهذا القرآن العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الكتاب لحكم كثيرة، منها التدبر والتأمل والتفكر في معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ورغب الله سبحانه وتعالى في تدبر القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الحسن نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. وفي هذا الشهر يقبل الناس على تلاوة كتاب الله عز وجل، ومن الأمور التي تحتاج إلى عناية في هذا الشهر تدبر شيء من كلام الله عز وجل وتفهم ما فيه من المعاني. والعبد إذا فهم الآيات وفهم معانيها تلذذ بقراءتها. ولذلك قيل لرجل من السلف وقد عتب على قلة نومه، قال كيف أنام وقد أطارت عجائب القرآن النوم من عيني. والواحد منا قد يستغرب حال بعض السلف في صلاته أنه كان يطيل فيها، والجواب أنه كان يتلذذ بقراءة القرآن لأنه يدرك ويعلم ما يقرأ. وللأسف بعض من يقرأ القرآن الكريم يقرأه لأجل حصول البركة، ولو سألته عن معنى ما يكثر قراءته لما علم معناه. وهذا داء المثل دائما أذكره، كثير منا يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، فلو سألته ما معنى الله الصمد ما يعرف يجيب. قل أعوذ برب الفلق ما معنى الفلق لا يعلم ما يجيب. فكان لابد أن يهتم الإنسان بهذا الجانب، أن يقرأ في التفسير، خصوصا تفسير السور التي تكثر قراءتها. وفيما مضى من العام الماضي في رمضان الماضي يسر الله لنا أن قرأنا تفسير جزء عمّة من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في التفسير، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وعلقنا عليه بما تيسر. وجزء عما مما تكثر قراءته ويقبل الناس عليه ويحفظه الصغير والكبير. وفي هذا العام بإذن الله تعالى في هذا الشهر المبارك نقرأ تفسير جزء تبارك الجزء 29. هذا الجزء احتوى على 11 سورة من سورة الملك إلى سورة المرسلات، واحتوى على 431 آية، وسوره من سور المفصل، وسوره مكية. ولعل الله عز وجل أن ييسر أن نتكلم على موضوعاته في درس مستقل بإذن الله تعالى. نبدأ اليوم بأول هذه السور، هي سورة تبارك، سورة الملك. وسميت بسورة تبارك لأن أولها بدء بالبركة، فقال تبارك الذي بيده الملك. وسميت بسورة الملك لأن في أولها ذكر ملك الله سبحانه وتعالى. نقرأ، نستمع للسورة، لآيات السورة، ثم نقرأ ما تيسر من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ثم بعد أن ننتهي من السورة نذكر تعليقا عاما على ما في السورة من هدايات يحتاجها المسلم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام قراءة هذا التفسير والتعليق عليه بما تيسر، والله نسأل الإخلاص في القول والعمل. نستمع الآن للتلاوة.
الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه، ومن عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته، ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر أو التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة، أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره، فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء، وهو العزيز الذي له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات، الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا، فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء، فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي كل واحدة فوق الأخرى ولسنا طبقة واحدة، وخلقها في غاية الحسن والإتقان. ما ترى في خلقي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي خلل ونقص، وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه، في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات. ولما كان كمالها معلوما أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، قال فارجع البصر، أي أعده إليها ناظرا معتبرا، هل ترى من فطور، أي من نقص واختلال، ثم ارجع البصر كرتين. والمراد بذلك كثرة التكرار، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي عاجزا عن أن يرى خللا أو فطورا ولو حرص غاية الحرص. ثم صرح بذكر حسنها ثم ذكر الآيات التي بعدها. هذه السورة في أولها يذكر الله سبحانه وتعالى عظيم ملكه، وأن بيده الملك، ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما تحت الثرى، كما قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والله يملك الدنيا والآخرة، كما في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فالذي بيده الملك هو الله، لأنه هو الخالق. وهذه السورة من تأملها يجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر فيها ملكه وتصرفه في هذا الملك لكونه هو الخالق، فذكر فيها خلق السماوات والأرض، وذكر فيها خلق النار وما يكون فيها يوم القيامة كما سيأتينا بعد قليل، وذكر فيها في هذه السورة تصرفه في هذا الكون الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وقال سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، إلى آخر الآيات يبين الله عز وجل فيها ملكه وقدرته على على تدبير هذا الملك. فقال وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو العالم، هو المالك، هو القادر سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة. وتأملوا في هذه الآية تحتاج إلى تدبر. الذي خلق الموت والحياة، كنت ميتا في بطن أمك، كنت في عالم الذر، فأحياك الله ثم يميتك ثم يحييك. طيب لماذا أوجدك الله في هذا العالم؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبتليك بالعمل. والمفسر ابن كثير قال أي أخلصه وأصوبه، وهذان هما شرط العمل، فشرط العمل هما الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والصواب أن يكون صوابا، ولا يكون صوابا حتى يكون موافقا لشرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون العمل خالصا لله إلا إذا كان لوجهه، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك قال: أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فالمطلوب هو حسن العمل لا كثرته. ثم قال: وهو العزيز الغفور. وتأملوا رحمكم الله كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول الآية الخلق، وذكر الغاية من الخلق هو الابتلاء، والابتلاء فيه شدة. كلمة ليبلوكم فيها شدة. ثم سبحانه وتعالى ختم الآية بالمغفرة، وهذا يدلك على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سيبتلينا لينظر في أعمالنا، ويعلم ضعفنا، إنسان ضعيف، ويعلم الأعداء الذين يحيطون به، ومع ذلك الإنسان في جهاد. لكن إن كبى فرسه وإن وقع وزل فإن الله عزيز غفور سبحانه وتعالى، يغفر لك عن قوة وعن قدرة، ومع ذلك يغفر لعباده. وهو العزيز الغفور الذي من عزته وقوته سبحانه وتعالى وملكه خلق 7 سماوات، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما في هذه السماوات من الخلق من الملائكة ما لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى. هذه السماوات مخلوقة بإتقان، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وهذا يدلك على قدرة الله عز وجل وعظيم علمه وحكمته. فارجع البصر هل ترى من فطور، هذا في دعوة للتأمل والتدبر، أن تتأمل في جمال خلق الله سبحانه وتعالى وفي عظيم خلق الله عز وجل. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقد بيّن الله عز وجل في القرآن الكريم خلق السماوات وخلق الأرض، وكم المدة التي خلق فيها كل من السماء والأرض وما بينهما. وللعلم خلق السماء والأرض من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها ولا للعلوم التجريبية في إثباتها. وما يقال أن السماوات والأرض وجدت بما يسمى الانفجار العظيم، هذا كله من الدجل. خالق السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فكيف تتكلم عن أمر غيبي لا تعلم قوانين خلقه إلا بما وجد عندك من علوم تجريبية لم تصل فيها الغاية العظمى، وإنما في كل فترة تكتشف شيئا ثم تنقضه وتكتشف غيره، ما يسمون اليوم بقوانين الفيزياء، قوانين نيوتن، جاء من جاء بعده فنقض بعضها وعدل عليها، ثم جاء بعده، ولذلك يقال هناك الفيزياء القديمة والفيزياء الحديثة وغير ذلك. فخلق السماوات والأرض يلجأ لمعرفة ما حصل في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها من عالم الغيب. ثم قال الله عز وجل، نستكمل قراءة السورة:
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا فيها سمعوا لها حريقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: ثم صرح بذكر حسنها أي السماء فقال: ولقد زينا السماء الدنيا، أي ولقد جملنا السماء الدنيا التي ترونها وتليكم بمصابيح، وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء، فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها. هذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، لا أعلم يعني من أين استقاه ولا الدليل عليه، فالله أعلم به. هل السماء شفافة أم غير ذلك، وهل الكواكب تحت السماء أم فوقها، الله أعلم. قال: وجعلناها أي المصابيح رجوما للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض، فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين، وأعتدنا لهم أي في الآخرة عذاب السعير، لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده. ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعد الله لهم عذاب السعير، فلهذا قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، التي يهان بها أهلها غاية الهوان إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل، سمعوا لها شهيقا أي صوتا عاليا فظيعا تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتتقط طع من شدة غيظها على الكفار، فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها. ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها فقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله، ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا، فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟ وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة. فلا سمع لهم ولا عقل، فلا سمع لهم ولا عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة وعملا، والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من القبيح، والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول، فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخير. قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارة وشقاء، فما أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. انتهى كلام المفسر رحمه الله تعالى. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماء والأرض، ذكر عظيم خلق النجوم والكواكب، قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه المصابيح، هذه الزينة، تراها إذا كنت في مكان مظلم في البر، في الصحراء أو في البحر، بعيدا عن الإنارات الحديثة، فإن هذه الإنارات تمنعك من رؤية هذه الزينة. لكن لو كنت في مكان عال أو في بر أو بحر ونظرت إلى السماء، فعلا لوجدت واستشعرت عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. واليوم يقيسون ما بين هذه النجوم بالسنوات الضوئية، وهي آلاف السنوات ما بين الأرض والسماء، أو ما بين الأرض وهذه النجوم أعني. فهذه النجوم لها عدة وظائف، منها أنها زينة للسماء. قال: وجعلناها رجوما للشياطين، فإن الشيطان يحاول أن يسترق السمع كما سيأتينا في سورة الجن، فهذه ترجمهم وتمنعهم من أخذ خبر السماء. ثم قال: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي للشياطين، وللذين كفروا بربهم. بعد هذا كله، بعد هذه الأدلة البينة الظاهرة أن الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة، هو خالق الإنسان، هذا العبد الصغير، ثم خلق ما هو أعظم منه، خلق السماوات السبع في غاية الإتقان، ومع ذلك وخلق في هذه السماوات النجوم والكواكب، ومع ذلك يكفر هذا العبد الضعيف بربه سبحانه وتعالى. وقد توعد الله عز وجل الكافرين بالنار، قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وهذا في إثبات النار وفي إثبات العذاب للمخالف، وأن في الآخرة نارا أعدها الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره وكفر به. قال: وبئس المصير. ثم ذكر من صفة أهل النار ومن صفة شدتها: إذا ألقوا فيها، وتأملوا إلى كلمة إذا ألقوا فيها، أي أنهم يحملون حملا ويرمون فيها بغير رضاهم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، صوت عالي تكاد تميز من الغيظ من شدة حنق النار على أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجاء في بعض الأحاديث أن النار تزفر زفرة، ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر على ركبتيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، تكاد تميز من الغيظ، والنار كلما ألقي فيها فوج تقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ومن زيادة العقوبة عليهم أنهم يسألون كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته، هذا في إثبات أن للنار خزنة. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسول؟ قالوا بلى. جاء الاعتراف متأخرا، حينها لا ينفع الندم. قالوا بلى قد جاءنا نذير، لكن ماذا فعلوا؟ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، فأنكروا القرآن. واليوم في زماننا من أنكر السنة، مع أن القرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، القرآن ثابت بالتواتر نقلا ومحفوظ من الله سبحانه وتعالى، والسنة وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم استقر الأمر على أن القرآن كلام الله وأنه قد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيعون إنكاره، لكن اتجهت ألسنتهم وإنكارهم هؤلاء أهل الزيغ لإنكار السنة والجدال فيها والطعن في نسبتها وصحتها والتدين بها. وقلنا ما نزل الله من شيء، ثم جاء الحكم عليهم بقوله إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. هم صحيح يسمعون، لهم آذان لكن لا يسمعون بها، ولهم قلوب لكن لا يفقهون بها، مع أنهم من أذكياء العالم، لكنهم كما يقول بعض أهل العلم أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، ليس كل ذكي بزكي. وإلا أهل العرب كانوا فطاحل في اللغة، ولكن صدهم عن الإيمان كبر في أنفسهم وصد عن سبيل الله. واليوم عندنا بعض هؤلاء القوم من أصحاب الشهادات العليا، ومن يرمز له بالبروفيسور ويرمز له بأنه دكتور، ولكنه لا يؤمن بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنفعه شهادته ولا هذه الألقاب التي حصلها، لأنه كما قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وتأمل كيف قدم السمع على العقل، الأصل في اتباع المرسلين السمع والعقل، بعد ذلك أن نعقل ما نسمع ونفهمه ونعلم مضمونه وحكمته ومقاصده ومضامينه. وقالوا لو كنا نسمع أي نتبع ما جاء ما أنزل على المرسلين ونعقل قولهم ما كنا في أصحاب السعير، لأن القرآن الكريم فيه الهداية وفيه النجاة، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترفوا بذنبهم لكن بعد فوات الأوان، ثم قال تعالى فسحقا لأصحاب السعير. نقف عند هذا الحد ونستكمل الكلام على بقية تفسير سورة الملك في درسنا المقبل، وفقنا الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.